الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أحاديث هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب الخلع. نعم، إلى باب الخلع. والخلع كما عرف شيخ البسام شرعا هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة. فرقة على عوض، الطلاق فرقة لكن ليس فيها عوض، فيطلق الرجل امرأته طلقة أولى ويرجعها، طلقة ثانية ويرجعها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا عوض فيها. ولا هذا إذا طلقها أخذت كافة حقوقها. أما الخلع فهو فرقة بعوض، يعني أن المرأة إن كرهت من زوجها خلقا أو خلقا فإنها إن أرادت أن تتركه افتدت نفسها من زوجها بعوض تبذله، كأن ترد إليه مهرا ولو كان أزيد من المهر فلا حرج في ذلك، أو أقل فلا حرج، على حسب ما يصطلح الزوج مع زوجته. تقول طلقني وخذ كل شيء، أتنازل لك عن قائمة الجهاز، أتنازل لك عن كل شيء، كل ما دفعته أتنازل عنه في مقابل أن إيه؟ أن تسرحني. هذا يسمى الخلع. وفرقة الخلع تختلف عن فرقة الطلاق. أما الطلاق فإن فيه عدة، فالمرأة على ذمة زوجها بعد الطلقة الأولى حتى تخرج من عدتها بثلاث حيض إن كانت من تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت مما لا تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملة. أما الخلع فبمجرد أن يقع الخلع حصلت الفرقة وبانت المرأة من زوجها بينونة صغرى. ما معنى بينونة صغرى؟ بينونة أي أنها لم تعد زوجة له بمجرد أن يطلقها. صغرى أي أنه يجوز له أن يتزوجها من غير محلل كما يقوله الناس، من غير يعني أن تزوج زوجا غيره، وإنما ترجع له مباشرة إذا أراد أن يتزوجها، عقد عليها من جديد وأعطاها مهرا كما لو كانت المرأة هذه قبل الزواج تماما، فإنه يتزوجها ولا تحتاج أن تنكح زوجا غيره لأنها ليست طلاقا. إذن المرأة بالخلع تبين مباشرة بينونة صغرى، أي أن أمرها يكون بيدها وترجع إليه متى ما أراد، إذا أراد أن يتزوجها تزوجها من جديد. أما الطلاق فلازال أمر الزوجية بيد الزوج، فإن طلقها فهناك عدة، هناك عدة، إذا استطاع أن يراجعها داخل عدة والمرأة رافضة يراجعها، الأمر له، وإن أراد أن تتزوج غيره لا يجوز لأنها ما زالت على الزوجية. أما الخلع لو أنها حصلت فرقة اللحظة، اللحظة هذه لا تكون زوجة له، ولكنها لا تتزوج غيره حتى تبين منه حتى تستبرئ بحيضة على الصحيح، تستبرئ بحيضة على الصحيح. فإن أراد أن يراجعها فإنه يتزوجها على مهر وعقد جديدين. أيضا من الفوارق بين الخلع والطلاق أن الخلع لا يعتبر طلاقا فلا يعد بخلاف الطلاق، يعني لو طلق امرأته المرة الأولى والمرة الثانية وخلعها، هل بهذا تكون قد حرمت عليه على اعتبار أن المرة الثالثة هذه طلاق؟ لا، نقول لا، إنما لا يعتبر الخلع طلاقا. وعليه لو طلقها المرة الأولى والمرة الثانية ثم خلعها بعد ذلك فإنها تحل له أن يعقد عليه بمهر وعقد جديدين، فالخلع ليس طلاقا على الصحيح. يقول الشيخ: والأصل في جواز الخلع قول الله عز وجل: فهل جناح عليهما فيما افتدت به، وقصة ثابت كما ستأتي تبين إن شاء الله، وإجماع الأمة على ذلك. ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه،
سواء كان رشيدا أو سفيها، بالغا أو صغيرا، مميزا بعقله إذا كان صغيرا مميزا. ويصح بذلك العوض في الخلع من زوجة أو أجنبي جائز التبرع، ومن لا يصح تبرعه فلا يصح بذلك بذله لعوضه، لأنه بذل في غير مقابلة مال ولا منفعة، فصار كالمال أو كالتبرع. والخلع تجري فيه أحكام خمسة، أحيانا يكره وأحيانا يحرم، وهكذا على حسب الأحكام. قال ابن حجر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفران العشير، أكره ألا أقوم بحقه، وليس الكفر الذي هو مخرج من الملة، ولكن أكره الكفر في الإسلام. طيب يا أخوان، هنا إشكال خطير جدا. انتبه يا شيخ رمضان، وهو نحن قلنا في مسألة الكفر إذا كان مصدرا، كلام شيخ الإسلام، إذا أتى الكفر مصدرا على وجه المصدر وهو معرب بالألف واللام، فإنه يحمل على الكفر الأكبر، أليس كذلك؟ هذا كلام شيخ الإسلام. طيب هنا: ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام، الكفر هنا أليس مصدرا ومعرفا بالألف واللام؟ بل. طيب إذا هو كفر أكبر، يبقى المرأة لو كرهت خلق زوجها ولم تقم بحقه، يبقى عدم القيام بالحق هذا كفر مخرج من الإسلام. طب كفر دون كفر كيف؟ ها؟ طب لماذا؟ وشيخ الإسلام والعلماء بيقولوا الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام على صورة المصدر معرب بالألف واللام فإنه يكون كفرا مخرجا من الملة. وهنا جاء أكره الكفر. ها؟ الصرف معنى السياق، يبقى لا يصح تعميم إذن عبارة شيخ الإسلام، يبقى نقول القاعدة ليس على إطلاق. أحسنت. تمام. إذن هنا نحتاج إلى ضابط آخر غير مسألة الكفر إذا كان مصدرا معرب الإفلام، وقال هو المطلق الكفر عند الإطلاق. فإذا ورد لنا الكفر مصدر معرب الألف واللام مطلقا فإنه يكون مخرجا من الملة. أما إذا أضيف الكفر في الإسلام فإنه يكون فحينئذ يكون مفسرا بالنص. فالكفر في الإسلام ليس الكفر بالإسلام، إنما الكفر في الإسلام. والكفر في الإسلام كما قال أخونا هو يكون كفرا دون يكون كفرا دون كفر، يبقى هذا مقيد، فالتقييد ألغى. يبقى احنا نحتاج هنا القاعدة تكون تكون القاعدة الكفر اللي هو المصدر معرب الألف واللام عند الإطلاق، أما إذا قيد فالتقييد هذا يرفع الإشكال. ومن هنا نأتي إلى عبارة من يقول مثلا شرط الكمال، مثلا احنا ما يأتي في كلام ابن تيمية بأن هذا شرط، بأن قول القلب شرط في صحة الإيمان، أو كلام ابن القيم شرط في كذا، فنقول هذا مقيد، شرط في كذا يعني يلزم حتى يكون الإيمان صحيحا كيت وكيت. إنما الكلام في الشرطية الممنوع هو أننا نجعل رتبة الأعمال الصالحة أنها شرط كمال في الإيمان، فنقول الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان، وليست هي من ركن الإيمان، وليست هي من الإيمان الذي لا يصح بدونه. خلاص، يبقى في إذا قيدنا قيودات قلنا هذا شرط في كذا، هذا شرط في صحة الإيمان، هذا شرط في صحة كذا، هذا خلاف المعركة الدائرة في مسألة مصطلح شرط الكمال. لأن مصطلح شرط الكمال وأن تقول أن تسمي أن تصف الأعمال الصالحة ركن العمل بأنه شرط كمال، هذا لم يقوله أحد من السلف. أما أن تقول عمل الفلاني أو الشيء الفلاني هذا شرط في كمال الإيمان أو شرط في صحة الإيمان، فهذا إنما تقييد تبين منزلة هذا العمل من الإيمان. أما العمل، الإيمان قول وعمل، فهل تقول القول شرط كمال؟ طبعا لا، كذلك لا تقل الكلام الأعمال شرط كمال، فما تقول أعمال شرط كمال وتقول القول شرط كمال، لا، القول ركن في الإيمان والعمل ركن في الإيمان. إذا عرفت ذلك تبين لك الخلل الذي أوهم به بعضهم لما قال تعالى وأنتم بتقولوا شرط الحرب وكلمة شرط الحرب وكلمة كمال وكلمة صحة وكذا. طيب ابن تيمية قال شرط في، والقول شرط في إيه؟ في صحة الإيمان. نقول أنت لم تفهم المراد، المراد منزلة العمل، المراد ما الحكم على القول وما الحكم على العمل في قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل. هل الإيمان، هل القول هنا ركن في الإيمان ولا شرط كمال؟ هل العمل ركن في الإيمان ولا شرط كمال؟ من هنا لا يقال إذا نطق بها السلفي فهي محمولة على كذا، أو نطق بها الخلفي فهي محمولة على كذا. فالإيمان مركب من هذه الحقيقة ألا وهي القول والعمل، فكما أنه لا يصح الإيمان بلا قول فلا يصح الإيمان بلا عمل. إذا عرفت ذلك زال الإشكال في هذه المسألة. واضح يا إخواني؟ يبقى لابد أن ننظر إلى هذه الأشياء ونعتبر بها جيدا، لأن المصطلحات هذه يصطاد بها من يصطاد من المخالفين. ولهذا لا يمكن تعلم بالفيسبوك، ولا يمكن تعلم بالقصصات، ولا يمكن تعلم بالجرائد، ولا يمكن تعلم بالقراءة في الكتاب وحدك. لابد من تأخذ العلم عن الشيخ، والشيخ يأخذ عن الشيخ، وكذا تبقى السلسلة موصولة دائما، وأنت بعد ذلك تعطي أيضا وتدرس. لأن الكفر المعرب بالألف واللام، إذا قرأت كلام العلماء وأن الكفر معرب بالألف واللام هذا يحمى على الكفر الأكبر. فيوم يأتيك إيه واحد يقول لك خلاص إذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم كافرون، إذا الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. ليه؟ لأنه معرب بالألف واللام. كيف أنت بقى تفرق بين الكفر كمصدر والكفر كاسم فاعل أو كذا؟ يبقى هذا يكون عن طريق الشيخ ولا يبين لك. طيب يوم يصطادك مرة أخرى في الكفر بقى المصدر، لان انت قلت له كافرون ده اسم فاعل ده مشتق، ها، فلا يكون كفر اكبر. لما الكفر اكبر حينما يكون المصدر ها الكفر. يقول لك بقى طب هذا هو النص اكره الكفر، فلانت قائل بان نشوز الزوجه كفر اكبر، ان قلت لا خالفت قاعدتك، وان قلت نعم خالفت معتقدك. فأنت دائر الآن بين أمرين، وإن قلت الله أعلم طب لما أنت ما أنتش عارف حاجة وما بتتكلم ليه في الدين وعامل بقى شيخ وعمال كذا وكذا، يبقى لابد أن تكون مستوعبا أي مسألة. فتقول هنا نعم الكفر المصدر هذا هو الكفر المخرج من الملة، لكن إذا أطلق. أما إذا قيد بالتقييد الذي يدل على أنه أصغر إذن نرفع الإشكال، لكن هذه المصطلحات عند الإطلاق، لكن لما يرد تقييدها بهذه القيود يرفعون بذلك الايه الإشكال في هذه المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. وفي رواية وأمره بطلاقها. ورأي أبي داود والترمذي وحسنة أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي عدة حيضة. وفي رواية عمرو ابن شعيب عن أبي عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. لكن طبعا رواية ابن ماجه هنا لبسط وجه. قال البصير في زوائده في إسناد حجاج بن أرطاة مدلس وكثير الأوهام والإرسال وقد عن عنه كما قال الشيخ البسام هنا. وأما رواية أحمد لو كان ذكى والخلع فسكت عنها المصنف هنا، وكذلك في التلخيص الحبير، وهي أيضا رواية حجاج ابن أرطاة. أما الأولى فالحديث في رواية طبعا رواه البخاري، وفي رواية أبي داود قال وفي رواية أبي داود والترمذي عن ابن عباس أن عدتها حيضة، حسنه الترمذي مستندا مرفوعا، ولو شواهد كثيرة وبعضهم ذكر أنه مرسل، وهو الراجح إن شاء الله من جهة المعنى أنها تعتد بإيه بحيضة لافتراق عن الطلاق. يقول أو هنا الشيخ امرأة ثابت قيل اسمها جميلة وقيل زينب بنت عبد الله ابن أبي ابن سهيل الأنصاري الخزرجية، وقيل جميلة بنت سهيل بنت سهل، وأكثر روايات أن اسمها حبيبة بنت سهل. قال الحافظ: الذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتان لمرتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين. وقوله أكره الكفر بالإسلام يعني أكره أن أقع فيما ينافي الإسلام من عمل وعشرة لزوجي ينهى عنها الإسلام، ولكن كره له وبغضي قد يحملني على الوقوع في ذلك وارتكاب. نعم. ولو وقع بلغ الطلاق على الصحيح. يقول الشيخ يؤخذ من هذا الحديث ثبوت أصل خلع أنه فرقة جائزة في الشريعة الإسلامية على صفة المشروع، أيضا يفيد أنه يحرم إيقاع الخلع إذا كانت المرأة مستقيمة ثم عضلها زوجها لتفتدي منه. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، يعني امرأة صالحة والزوج رجل غير صالح ماذا يصنع؟ فيؤذي المرأة إذاء شديدا، فالمرأة ما تستطيع العشرة الحياة معه، يقول خلاص رد علي الحديقة وأخلعك، هذا حرام لأنه ظلم. نعم. لا، يلزمه القاضي إذا كرهت كراهة شرعية، يلزمه القاضي. في إيده الحل ما استقام على الشريعة، لكن هيستعمل هذا الحل في إكراه المرأة؟ لا، تنتقل السلطة منه الآن إلى القاضي. أيضا فيه إباحة عضلها لتفتدي إذا ظهرت منها الفاحشة أو ترك شيء من الواجبات. قال تعالى: إلا إذا ظهرت الفاحشة مبينة، والفراق في هذه الحال واجب بأي نوع من أنواع الفرقة الزوجية. يعني لو أن المرأة ظهرت منها فاحشة، الفاحشة يعني بدأت اللسان، امرأة سيئة العشرة، ولو الرجل أصبح ماذا؟ لو طلق المرأة أخذت كل شيء، فلو أنه تركها أو أنه يعني تزوج عليها وتركها وكذا فقالت طلقني، فقال لها افتدي نفسك مني ولا ما طلقتك، فهذا جائز له، لأن المرأة هي السبب، المرأة دي ناشز وامرأة سيئة الخلق. أيضا يجب من الفوائد يجب أن يكون الخلع على عوض، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولقول النبي: اقبل حديقة وطلقة تطليقة. شرط في الخلع حتى ترتب أحكامه هذه أن يكون على عوض، ويجوز أن يكون العوض أكثر من الصداق، ويجوز أن يكون أقل منه لأن الله أطلق. وجواز الخلع مما اتفق عليه هو قول جمهور العلماء. اختلف أهل العلم هل الخلع طلاق محسوب من الثلاث أو أنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. ذهب الشافعي إلى أنه فسخ لا طلاق، هو رواية عن أحمد ولكنها ليست مشهورة في مذهبي، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين، ومن متأخر الأصحاب ذهب إليه الشيخ ابن إبراهيم والشيخ السعدي، وذهب إليه جماعة من السلف منهم ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور، وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي إلى أنه طلقة بائنة، وذهب إليه من السلف طلقة بائنة، طلقة بائنة يعني بينهم صغرى بس يحصل طلقة، وذهب إليه من السلف يبقى من جهة هي بائنة لحكم الخلع، ومن جهة هي طلقة حسبت إيه؟ حسبت طلقة. وذهب إليه من السلف سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ومجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي الشعبي والزوري ومكحول، وهو مروي عن عثمان وعلي وابن مسعود، واستدل أصحابه هذا القول بأنه فسخ، واستدل أصحاب القول بأنه فسخ بقوله تعالى: الطلاق مرتان فأتان طلقتان في من رجع، ثم قال تعالى عن طلقة ثالثة: فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبين الطلقتين الأوليين والأخيرة قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا هو الخلع. فأوقع الخلع بين ثلاث تطليقات. فلو كان طلاقا لكان هو الطلقة الثالثة. يبقى ما محل الطلاق إذن بعد الخلع وقد صار ثلاثة؟ فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال شيخ الإسلام وإذن القول الأول ظاهر مذهب أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح وليس من طلاق ثلاثة. وما علمت أحد من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائر محسوب من الثلاثة. ولو نقل عن الصحابة لكنه نقل لا يثبت. والنقل عن علي بن مسعود ضعيف جدا. وما نقل عن ابن عباس أنه فرق وليس بطلاق فمن أصح النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالأثر. يبقى ليس الشأن أن ترد الأثر عن الصحابة وكذا إنما الشأن في تحقيقها. والذين استدلوا بما نقل عن الصحابة بأنه طلق بائنا من الفقهاء ظنوا تلك نقولا صحيحة ولم يكن عندهم من نقد آثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها ما عند أحمد وأمثال من أهل المعرفة بذلك. وفائدة الخلاف بين اختيار الخلع فسخا أو طلاقا تظهر بأننا إن اعتبرناه طلاقا فهو من طلقات الثلاث وإن كان فسخا فإنه لا ينقص من عدد الطلاق. طيب قال الشيخ البستان فوائد. طبعا الراجح كما قلنا أنه يعتبر إيه كما رجح الشيخ البستان يعتبر فرقة لنص الآيات وليس إيه وليس طلاقا. ولو وقع بلفظ الطلاق طالما أنه مبذول فيه العوض خلاص. طيب فوائد. الأولى المشهور ماذا بالإمام أحمد عدم إجبار الزوج على الخلع وإنما تسن إجابتها إليه. قال الشيخ ابن إبراهيم والقول الآخر جواز إلزام الزوج به عند عدم إمكان تلاؤم الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم. قال في الفروع وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. والصواب أنه يلزم ولا يلزم. لا يلزم بالخلع لا يلزم بالخلع إذا رأى المصلحة في ذلك. ويلزم بالخلع إذا كان سيمسكها ضرارا لتفتدي نفسها منه فنوع حذان يلزم. أو إذا كانت المرأة كارهة فعلا كراهة شرعية والمرأة لا تطيق أن تعيش معه فليست المرأة أسيرة أسرا يبقى إلى آخر الزمان. قد تتزوج المرأة وترغب في الرجل لكن بعد الدخول ظهر له لها من أخلاق ما لا يمكن. يعني مثلا اليوم أنا جاي اتصل على أحد الناس في فتوى أن امرأة تزوجت رجلا فإذا بالرجل هذا صاحب مخدرات وصاحب نساء وصاحب كيد وكيد وكيد إلى آخره خلاص. فهل هذه المرأة تطلب الطلاق ولا ما تطلب الطلاق؟ تطلب طبعا هو لن يوفقها إلا إذا خلعت نفسها. مثل هذه المرأة تجاب إلى الخلع لأن كيف أنها تعيش معه؟ كيف ويجب عليه أن يطلقها ويعطيها الحقوق حينئذ. لكن إن أخذ شيء من حقوقها فإنه يكون آثما. لهذا القاضي يجبر الرجل هنا على الطلاق. يجبر الرجل هنا على الطلاق لأنه إن أمسكها كان ظالما له. لكن في حالة بقى الكراهة ده في الحالة دي في حالة ما لو كان فاسقا فإنه يكون طلاقا لا خلعا. وتأخذ المرأة حقوقها لأنها ليست هنا المرأة ظالمة ولا مفرطة. لكن لو أن المرأة كرهت خلقه أو كرهت خلقه فحينئذ نقول المرأة تفتدي نفسها من هذا الرجل والرجل يجب أن يجيب المرأة إلى ذلك. يعني ما صارت تطيق الحياة معه نظرا لخلق رأت فيه دمامة رأت فيه مثلا بعض العيوب التي وإن لم تكن يعني عيوب توجب الفسخ لكن عيوب يعني تمنع اللذة تمنع المعاشرة خلاص. فحينئذ يطلقها وإن يتفرق يغني له كل من سعته. نعم لو ايه لا 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 انا لا لا، الخلع، الخلع ترد هذا كله إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الزوج ظالم، أن الزوج ظالم وأن الزوج معتدي وأن الزوج يضربها وأن الزوج يفعل كيت وكيت، فحينئذ الحكم كما تقول. لكن الزوج طيب ورجل طيب، لكن هي تكره الحياة معه. لكن هذا حكم القاضي لأنه فاسخ، هذا ما في مشكلة، هذا الحد لا إشكال فيه، لكن كونه يحكم بأن المرأة لها كل شيء مع الخلع هذا ظلم، إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الزوج ظالم وأنه رافض للطلاق، فحينئذ القاضي يطلقها. نعم نعم. نعم، حتى ولو عقد جديد، حتى ولو عقد جديد يكون على ما مضى من طلاق، يكون على ما مضى من طلاق، مثل الرجعية لو خرجت من عدتها وأراد أن يتزوجها بعد العدة فإنها تعود على ما مضى من طلاق في أصح قولي أهل العلم. لا، احنا ليس الفرق بين الخلع والطلاق عائد الى حساب ما مضى، انما الفرق بين الخلع والطلاق في نفس الخلع، او الطلاق فيحسب ثالثة او لا، اما ما سبق سواء في طلاق او خلع فان عاد اليها عادت على ما مضى، لا فرق بين الخلع والطلاق، لا فرق بين الخلع والطلاق، لكن الفرق بين الخلع والطلاق في نفس الخلع هل هو فرقة ولا لا. نعم. الثانية من الفوائد أيضا، قال الوزير اتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين. قال الشيخ تقي الدين: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج فتعطيه الصداقة أو بعضه فداء نفسه كما يفتدي الأسير، وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا خلع محدث في الإسلام. فقد روى أحمد وأصحاب السنة الأربع من حديث ثوبان أن النبي قال: يوم امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مباس فحرام عليها رائحة الجنة. فظاهر حديث التحريم إذا خلع زوجته فعلا بأن جرى بينهما الفسخ ولم يبقى لتسليم عوض فهذا لا خيار فيه ولو لم يقبض عوضه، وإن كان قد تقاول من دون أن يفسخها، وإنما اتفق على أن يفسخها إذا سلمته العوض فهذا لم يحصل منه فسخ، لما حصل منه وعد فله الرجوع عما نواه ولم يفعله. نعم. طيب نقف عند